بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك فتقام المعطلة من حدودك، ويأمن المظلومون من عبادك. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على هذه الكلمات التي فيها إشهاد من الله عز وجل على طريقة سعي الإمام عليه السلام، وردت تارة مروية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأخرى مروية عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث ذكرها ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول عن آل الرسول. ابن شعبة أحد علمائنا الكبار، وفاته كانت في القرن الرابع الهجري، وللأسف لا تتوفر معلومات كثيرة عنه، لكن كتابه تحف العقول عن آل الرسول كما يقول علماء يعرب عن منزلته العالية، فكأن هذا الكتاب الذي جمع فيه هذا المؤلف من الخطب والوصايا والكلمات القصيرة للمعصومين عليهم السلام، وأضاف إليها أيضا بعض ما روي عن المسيح عيسى بن مريم، كأن هذا الكتاب أريد منه دورة تربوية دينية للإنسان الشاب المسلم والمسلمة. وبحق هذا الانتخاب منه ينطبق عليه عنوان محاسن كلامنا الذي ورد في حديث الإمام الرضا عليه السلام عندما سئل كيف يحيى أمركم، قال يتعلم علومنا ويعلمها للناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. نحن نعلم أن كل كلامهم حسن، لأنه ليس نابعا من الظن ولا نابعا من الهوى، وإنما هو عين الحق والواقع، فكله حسن. لكن قد يكون شيء حسن وشيء آخر أحسن بالقياس كما يقولون، بالنسبة، بمعنى أن هذا الكلام بالنسبة لي هو أحسن من الكلام الآخر. لنفترض مثلا أن إنسانا غير محافظ على صلاته، أن تأتي وتتحدث له بحديث في الميراث هذا حسن، ولكن أن تأتي له بحديث عن المعصومين حول أهمية الصلاة ولزومها هذا بالنسبة إليه يكون شنو؟ أحسن. شخص بخيل، أن تتحدث له بكلامهم عن الإنفاق وثوابه هذا أفضل من أن تتكلم له عن التدبير في المعيشة ولزوم الاقتصاد، هذا يحتاج إلى كلام عن الإنفاق يفتح إيده، مشكلته هي هذه. فإذا قلت له بعد هناك روايات عن التدبير والاقتصاد يقول يتبين أنا مسرف، فإذا كان يقطر مثلا قطرة واحدة حتى ذاك المقدار أيضا يسكره. فحسن وأحسن يسمونه بالقياس، بالقياس إلى الأفراد، بالقياس إلى الأوضاع، بالقياس إلى الأزمنة وهكذا. طيب، هذا الكتاب فعلا ينطبق عليه أنه من محاسن كلام أهل البيت عليهم السلام، وكل كلامهم هو محاسن، لكن بالقياس إلى الجانب التربوي والديني والأخلاقي يعد هذا من أفضل ما تكلم به المعصومون عليهم السلام. في هذا ورد كلام للإمام الحسين عليه السلام يتكلم فيه ناصحا العلماء وأن لا يلجأوا إلى أهل الدنيا والسلطان، وأن لا يقدموا الدنيا على آخرتهم. ثم آخر هذه الخطبة أو الكلام يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام. وكما ذكرنا أيضا هو مروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. معنى هذا الكلام واضح، فإن أهل البيت عليهم السلام نازعهم غيرهم في مراتبهم ومواقعهم. مفروض أن أمير المؤمنين عليه السلام يكون بعد النبي مباشرة، فتمت منازعته. الإمام أيضا ما سكت، وإنما طالب، تحدث، بين عن أحقيته، بين أن هذه الطريقة التي سلكها غيره ليست قائمة على منهاج. الفكرة في القرابة هو أقرب منهم، الفكرة بالسابقة الإسلامية أو الجهاد هو أكثر منهم، فإذا لا ميزة لهم حتى بهذا الاعتبار الدنيوي، فضلا قضية النص والنصب الإلهي. زين، أنت يا علي لماذا تقوم بهذه الأمور؟ حتى قسم كانوا يعاتبونه ويشير إليه الإمام، يقول فإن أقول يقول حرص على الملك، وإن أترك يقول جزع من الموت. شنو تحيرنا وياكم؟ إذا نقول لكم ترى إحنا أصحاب حق، أنتوا جايين متطفلين على هذا المنصب، يقولوا أوه علي بن أبي طالب اللي يقول هو زاهد أشوف قام يتعارك على الدنيا. زين، نسكت ما نحكي؟ إذا سكتنا عن ذلك يقولوا شوف علي بن أبي طالب جبان وخواف، لو مو جبان كان يروح وراء حقه. فإحنا إذن أنا علي بن أبي طالب أطالب بحقي، أتكلم، أتحدث، هذا بأي غاية؟ يقول اللهم إنه لم يكن ما كان منا من المدافعة ومن المطالبة ومن الاحتجاج، لم يكن هذا منازعة في سلطان. إحنا ما ندور رئاسة، ما ندور حكومة، ولا عندنا طمع أيضا في فضول الحطام، أموال، ذهب. إحنا نقول لها يا بيضاء ويا صفراء غري غيري كما أثر عنه. فلا هذا رئاسة تغرنا ولا الأموال تجذبنا. إذن لماذا؟ ولكن لنري في نسخة ولنرد في نسخة أخرى. لنرد يعني نوصل إلى المعالم، ويستخدم عادة في المياه، يقولون أورد الماء، أورد الناقة الماء، وصل إلى الماء. طيب، ويستخدم كثيرا الورد والمورد في هذه الجهة. فإحنا لنرد المعالم من دينك بناء على هذا التوجيه، يعني حتى نوصل، وبالتالي الناس يوصلوا معنا إلى المعالم الإلهية، إلى الأحكام الإلهية، إلى الأصول الدينية، أو بناء على النسخة الأخرى، ولكن لنري المعالم من دينك بتطبيقنا أحكام الشريعة يتبين للناس منافع هذه الأحكام والمعالم، ويعجبون بإنصاف وعدالة الشريعة. والنتيجة أن الأحكام المعطلة والحدود المؤخرة، فتقام المعطلة من حدودك ونتيجتها المباشرة على الناس، ويأمن المظلومون من عبادك، الخائفون اللي سلبت حقوقهم بقيادتنا نحن آل رسول الله، يحصلون على الأمن، يحصلون على الحق، ولا يخافون. هذا إجمال المطلب. نفس الكلام كما قلنا ذكره الإمام الحسين عليه السلام. هذا الكلام أكو إله أبعاد، من أبعاده أن طريق مطالبتنا وأن أعمالنا في هذه الجهة كلها مقيدة بإطار القيم والأحكام الشرعية. إحنا اللي نريد نري المعالم من دين الله ما يصير نخالفها في الأساليب، ما يصير نسوي أسلوب خارج إطار الدين حتى نحقق هدف من أهداف الدين. أكو قسم من الناس يقول ليش مثلا الإمام علي عليه السلام جت الخلافة بعد ما مات الخليفة الثاني، قالوا له تعال نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فقال لا، على كتاب الله نعم، على سنة رسول الله نعم، على اجتهاد رأيي نعم. قسم من الناس يقول هسا علي بن أبي طالب وصلت يمك، ليش ما قلت ما يخالف وبعدين اشتغلت على طريقتك؟ قل ما يخالف، حاضر، سيرة الشيخين وأهلا وسهلا، وبعدها بعد ما تأخذ الحكم وكذا رتب الأمور كما تحب. ونفس الكلام يوجه إلي، أنه أنت اللي جدتك الخلافة بعد 25 سنة من تأخيرها، ش عندك بهالسرعة تريد تعزل معاوية وتعزل فلان؟ كل هذول الولاة اللي ولوهم قبلك عزلتهم، أعطيهم مهلة، خليهم 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات يبقون يطمئنون، انت تتمكن بعدين ابدأ تقصقصهم واحد واحد. هذا بالمنطق السياسي النفعي صحيح، لكن بمنطق لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام ما ممكن، لأنه أولا كذب. الإمام لن يعمل بسيرة من سبقه لأنه يعتبرها خاطئ، أصلا سيرة واحدة ماكو، سيرة واحدة ماكو. زيد يقوم بقرار، عمرو يقوم بضده، شلون تشتغل هم بهذا وبهذا؟ شخص يقول بالتفضيل بين الناس بحسب مراتبهم القبلية وسابقياتهم الدينية وإنجازاتهم، وشخص آخر يقول لا كلهم سواسية، تشتغل بهذا لو بهذا، ما عملت بسيرة الطرفين. ثانيا هو لا يراها صحيحة حتى يعمل بها، فإذا قال نعم أسويها لأول كذبة، زين ذاك البعيد اللي بيكذب كيف يستطيع أن يطبق أحكام الله وهو في أول امتحان لم يصمد فيه؟ نفس الشيء هناك في قضية معاوية، وأنه ليش ما خلاه؟ طيب الإمام لو خلاه بقاه فمعنى وهو غير صادق في إبقائه، أي عمل مخالف للدين هذا يسوي فالإمام مسؤول عنه، هذا واحد. ثانيا هو ليس جادا في إبقائه وإنما ينتظر أن يغدر به، أن يغير، أعطاه الأمان ولكن في نفس الوقت هو يضمر له الكيد. زين هذا اللي من البداية بهالطريقة كيف يستطيع أن يعمل في الأمة بخلاف هذه الطريقة؟ فالإمام كان واضح من أول يوم، قال كل الأموال العامة ترد إلى بيت المال، ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء، فإن من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. خليهم يا علي في مواقعه، قال لا، أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ أنا راح أتمكن من البلد بس بوسائل جائرة، بوسائل ظالمة، طيب والله ما أطور به، ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجما. ما أسوي هذا العمل أبدا، وإلا ما الفرق بيني وبين نفس معاوية وقد قالها صريحة في نهج البلاغة موجود وغيره، واللي هذه كاتب فحل مثل عباس محمود العقاد لما يجي يمر عليها يظل مثل المبهوت أمامها، يقول قال علي والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويخجر، ولولا الإيمان لكنت أدهى العرب، وإن كل غدرة فجرة وكل غادر يأتي له وله لواء يوم القيامة. هذا لواء الغادرين. أنا أقدر أسوي مثل ما يسوي غيري، ولكن ما أصنع هذا أبدا، هذا مو من أخلاقي ولا من ديني. طيب، وإذا أدها بجبها الطريقة هذه مو شطارة. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونه حاجز من أمر الله عز وجل. أفتهم أنا كيف تدار الأمور، بس قدامي محددات شنو شرعية ما أقدر أتخطاها، وإلا ما أصير علي بن أبي طالب. الثورة الحسينية والنهضة الحسينية تجلى فيها هذا الأمر بشكل واضح، فجاءت طاهرة في خطواتها، في خطوات أبطالها على مستوى القيادة الأساسية الإمام الحسين عليه السلام وعلى مستوى من دونه. خلنا نأخذ بعض الأمثلة. أولا الحسين عليه السلام جاء إلى مكة المكرمة. مكة المكرمة ضمن الإطار الشرعي بلد حرام لا يجوز فيه القتال، ضمن دائرة الحرم المكي، بل لا يجوز فيه حتى إيذاء الوحوش الحيوانات فضلا عن قتال البشر، ولا سيما في الأشهر الحرم. الإمام عليه السلام راح إلى هناك، وكان بإمكانه عندما علم أن الأمويين يهددون باغتياله وأنه سوف يرسلون إليه كذا، على الأقل على مستوى الدفاع، لأن الإنسان ما يجوز إليه أن يريق دما هناك ويقاتل، أن يبدأ بالقتال. لكن لو تعمده أحد بالقتل يجوز له أن يدافع عن نفسه. ولذلك لما القرشيون اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه أنه شلون أنتم تقاتلوا في أيام حرم، القرآن الكريم رد عليهم والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني أن تفتنوا الناس في أديانهم حتى يرجعوا عن الدين، هذا حكمه أشد عند الله من أن شخصا لأجل الدفاع عن نفسه ودينه يقاتلك أنت تعتدي عليه وتريد تريق دمه فهو يشهر السلاح. هذا في الحالة العادية غير جائز، ولكن إذا كان يدافع عن نفسه يدافع عن دينه أمام الفتنة، أنت اللي تسويه يا أيها المعتدي عليه أشد مما هو يقوم به. الإمام عليه السلام حتى هالمقدار كان يقدر يسوي، مع ذلك ما سواه. كان يستطيع أن يقول طيب أنا ما أبدأ بقتال ولا أبادر لإراقة الدم، ولكن إذا واحد إجا من الأمويين لكي يقاتلني لكي يسفك دمي أشهر السلاح في وجهه مدافعا عن نفسي. حتى هالمقدار الإمام ما سواه، محافظا على قانون ديني، قانون شرعي، وهو ألا تنتهك حرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة منطقة الحرم، لأن هذا راح يصير مفتاح لمن يأتي بعده ممن لا يرقب في الإيمان إلا ولا ذمة ويقتحم كل المحرمات. هو الحسين بهالمقدار سواها، ومع ذلك اجوا الأمويون وقصفوا الكعبة المشرفة فيما بعد شهادته، فكيف لو لم يفعل هذا المقدار؟ الإمام الحسين كان يريد أن يخلف للناس هذا المعنى، ومن يمكن أن يتأثر به في حفظ الحرمات، حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة البيت، أن تحترم، وبمقدار ما كان يستطيع فعل. حتى عندما سأله بعضهم قال: لأن أقتل خارج الحرم بشبر أحب إلي من أن أقتل داخل الحرم بشبر. هالمقدار كان عنده. مو الإمام الحسين، احنا نجي نشوف بعض تلامذة الإمام الحسين، معصوم، تربية أمير المؤمنين عليه السلام، تربية رسول الله، من أهل الكساء. لا، حتى من كان متأثرا في أخلاقياته بالأئمة عليهم السلام، مثل مسلم ابن عقيل. مسلم ابن عقيل وهو للأسف مظلوم، مسلم في معرفته، أنه كيف يعرف، كيف عرف مسلم؟ الصورة يعني التي هي موجودة عندنا، راح بايعوه جماعة، بعدين خانوا به، بعدين مات، قتل، مع أنه إذا الله وفق صار فرصة نتحدث إن شاء الله عنه بشكل أكثر تفصيلا من الناحية التاريخية. الشاهد مالنا في هذا الجانب، الجانب الأخلاقي، الجانب الفقهي، جانب الالتزام الديني فيما يرتبط بسلوك السائرين. نحن نقول هذا لأننا نجد في كثير من المجتمعات المسلمة أن الثورة أحيانا تترافق مع تكسير الحواجز. حاجز ديني ينكسر، أنا ثائر. حاجز أخلاقي ينكسر، عندنا ثورة. فلوس تنسرق، عندنا ثورة. بيوت تنهدم، عندنا ثورة. طيب، الإمام يقول لا، احنا هذا ما نسوي هالشكل، نسوي شكل آخر. لا، بل حتى مسلم ابن عقيل قال، أجيب لك بعض الأمثلة على ما صنعه مسلم، نظرا لأن الحدث التاريخي عادة في أذهان الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، أنا ما أفصل فيه. معروف أن مسلم بعدما أعلنت الأحكام العرفية، حالة الطوارئ، أغلقت الأبواب، لم يكن معه أحد، إجى وجلس على باب طوعة. تحدثنا شيئا ما ليلة الماضية عن موضوع طوعة. زين، هذا جلس، حسب النقل التاريخي خرجت طوعة وقالت له: ما جلوسك على باب داري، أو لا أجيز لك الجلوس على باب داري، أو شبيه من هذا، مما يفهم منه عدم الإذن في البقاء أمام باب طوعة. هنا يقدر الواحد العادي يقول شنو هذا الكلام، أنا الآن حياتي مهددة، حياتي مهددة بالموت، وهي تقول لي ما شسمه ما أقعد على الباب، ما أسمع كلامها، بل أدخل داخل الدار حتى مثلا أحافظ على حياتي، أو أنه أنا هاي المكان مو مالش ولا مال أبوش، ليس لك. طيب، فأنا قاعد هنا وأعلى ما في خيلك أركبيه كما يقول هؤلاء. طيب، مسلم لا يصنع هكذا. يفهم مسلم، تفت إلى هذا المعنى، أن لكل دار حريما، وأن حريم الدار ما لم يأذن فيه صاحب الدار لا يصح أن ينتهك. أنا أجي على سبيل المثال أوقف على باب بيتكم طيب وأنظر إلى الداخل، يابا ليش تسوي الشغل؟ قل هذا الأرض مو مالتك، أنت حدود أرضك إلى هنا، أنا واقف برا أرضك. طيب لا يجوز له أن يصنع هذا. الشرع يجي يقول هذا من حريم الدار، لا يجوز لك أنت أن تأتي إلى مثل حريم الدار حتى تكشف ستر من في داخلها واحد، ولا أن تضايق دخوله وخروجه أمر ثاني. طيب ما يجوز لك طوع لما تجي تقول له خلاص بعد يفتهم أنه لازم يتحرك، ما يلحق بعد يبقى ما لم تأذن له. نعم حريم الدار محدود، مو واحد يقول أنا الآن طول بيتي طول الجدار 30 متر، ما أسمح لأحد أن يوقف سيارته بجنب هذا الجدار. وبعضهم يجي هم أكثر من هذا، أي واحد اللي يوقف في هالمنطقة هذه أثقب إطارات سيارته، هذا غير جائز شرعا وهو ضامن في هذه الحالة. ذاك إلك حق أكثر منه، بعد ما إلك حق أن تجي تتلف عليه سيارة أو غير ذلك، ما إلك حق، كل شيء بحسابه في الشرع. لما قالت له أو فهم منها أنها لا تجيز له البقاء كان ينبغي أن ينصرف. نعم هنا لما طلب منها الماء، وهذا أمر طبيعي، جاءت إليه بالماء، صار معرفة أنها عرفت أن هذا هو مسلم ابن عقيل، وآنئذ أدخلته دارها. من دون ذلك ما كان يجوز له، مو بس ما يجوز إلى يدخل الدار، حتى ما يجوز إلى أن يقعد على هذه العتبة من دون ابنها لأنها صاحبة الدار. من يسوي هذا؟ من يقول لك أنا إنسان ثائر ضد الظلم، كل اللي قدامه يقتحمه بزعم أنه ثائر. شايفين الآن في بعض بلاد العالم الإسلامي ما الذي حدث وما الذي جرى. زين يجي هنا نام سؤال آخر لأننا سئلنا عنه راح نذكره هنا، أنه كيف دخل مسلم ابن عقيل دارها وهي امرأة ما عندها زوج؟ آنئذ نصير هذا خلوة، والخلوة محرمة، المفروض أنه ملتزم من الناحية الدينية. جواب على ذلك أن الخلوة عند العلماء على رأيين. الرأي الأول يقول الخلوة هي اجتماع رجل وامرأة في مكان وإغلاق الباب على أنفسهما بحيث يأمنان من دخول أحد عليهما، مجرد أن يصير هالشكل طيب هذا تصير خلوة. طبعا القول بهذا راح يضيق دائرة اجتماع رجل وامرأة إلى أدنى الدرجات حتى مصعد، لكن الوقت لو فرضنا أن مصعد يصعد به رجل وامرأة بهذه الطريقة بناء على هذا الرأي، أي خلوة ما يجوز. الرأي الثاني يقول هي بالخلوة بالإضافة إلى اجتماع رجل وامرأة في مكان وإغلاق الباب عليهما، وأن يحتمل منهما وقوع الحرام، مو مجرد الاجتماع، لا، في شرط آخر وهو احتمال وقوع الحرام، عدم الأمن من وقوع الحرام، ممكن يصير شغلة محرمة بينهما. إذا هالشكل صار فهذه خلوة. طبعا هذه راح الدائرة راح تكون واسعة. فلو فرضنا مثلا امرأة رايحة تستفتي من مرجع التقليد مالها، تسكر الباب في هالأثناء وهي وياه، بناء على الرأي الأول هذولين قاعدين يرتكبوا شنو؟ حرام، لأنها خلوة. بناء على الرأي الثاني لا يرتكبان الحرام، لأنه المفروض أنه لا يحتمل منهما وقوع الحرام. بناء على الرأيين لم تحصل خلوة في قضية مسلم بن عقيل، لأنه عندما أدخلته إلى داخل البيت أفردت له دارا قصية، مكان دار غرفة بعيدة عن داخل البيت، مثل بعض البيوت اللي الآن المجلس منفصل تماما عن البيت الداخلي. التاريخ ينص على أنه أفردت له دارا بعيدة عن مكانهم، فإذا هما لم يجتمعان في هذه الغرفة. وأيضا بناء على الرأي الثاني، طبعا ما كان أيضا يأمنان، لأنه هذا ابنها بعد ما رح يجي ويأخذ موعد على الدخول داخل طالع، ولذلك لما إجى شافها تروح أحيانا إلى ذاك المكان اللي مو مألوف تروح إلى تودي الماء أو ما شابه ذلك، فعرف أكو شيء. لو كان داخل البيت الداخلي ما كان يحتاج إلى هالشكل، نوع من التجسس والتلصص. أضف إلى ذلك أيضا الجهة الأخرى، وهي أنه لم يكن يحتمل أن يصدر الحرام في تلك الأجواء نظرا لشخصية مثل مسلم بن عقيل والأجواء المحيطة به. نرجع إلى نفس موضوع مسلم بن عقيل، عندما جيء به وقد شتر وجهه بالسيف وكتف، ينقلون أكثر من حادثة هنا. الأمر الأول في قضية شرب الماء، لما سقطت دماؤه في القدح امتنع من الشرب، واضح السبب هو سبب شرعي نظرا لأن هذا الماء يفترض مهما كان هو ماء ينطبق عليه عنوان الماء القليل في نظر الشرع، فأي قطرة تصيب من النجاسة يصبح نجسا، لا يجوز له أن يشرب. ولم يكن مثلا في درجة من الاضطرار مثل هذا الإنسان اللي راح يموت من العطش لو ما شرب، حتى يقال لا هذا يجوز إلى حتى لو كان الماء نجس، لم يكن هكذا. طلب الماء الثاني نفس الكلام، فتعفف عن الشرب. هذا إنسان ملتزم بهالمقدار، حتى بمقدار أن ماء نجس يشربه ما أشرب هذا الماء، ما دام القضية مو قضية اضطرار إلى درجة الموت عطشا. في نفس الفترة في نفس الحادثة يقولون أنه استدنى عمر بن سعد وقال له عندي لك وصية، فقال له شنو؟ فقال أنا مديون 400 درهم، وهذا سيفي ودرعي يسويان أكثر من هالمقدار هذا، فبعهما، وصيتي لك بعهما وسدد ديني. بنو زهرة وبنو هاشم يرتبطون في الجدود العالية في قريش، فرأى مسلم أن أقرب واحد من الممكن أن يقوم بتنفيذ الوصية هذا اللي بينه وبين صلة قرابة، فقام عمر بن سعد حتى يبين موالاته مثلا إلى ابن زياد، وقال إلى ابن زياد ترى وصاني بكذا وكذا وكذا، فعاتبه ابن زياد. عبيد الله ابن زياد اللي هو بهالقسوة عاتب أنه ما كان داعي نتخبر عنه، ما خانك الأمين ولكن ائتمنت الخائن، إيسا هي وصية واحد مديون ووصاك بوصية شخصية، شنو الداعي لأن تجي تقول إلى الناس هذا الأمر؟ وأبى أن يقوم بها حتى يبين أنه ترى أنا ويا الحكومة زايد، ها حتى إلى المقدار ما أسوي إله. فطلب مسلم بن عقيل من شخص آخر، ذاك شاف أن الوضع طبيعي قبلها ونفذ وصيته. هنا تستوقفنا سالفتين. الامر الاول، واحد جاي الى مكان من يوم 5 شوال دخل الكوفة الى 8 ذي الحجة، هذا خلال هالفترة آلاف الناس جاءوا إليه، اللي عنده أموال أعطاها، اللي عنده ما أدري تبرعات جابها، اللي كذا اللي كذا. هذا الشخص اللي بايعه 18,000 بما يشكلون من قوة عددية وقوة مالية أيضا، مع ذلك يموت مسلم بن عقيل وهو مديون 400 درهم. شوف النزاهة هنا، وشوف قسم من الناس توه يعتب باب الوزارة أو باب الإدارة، ها؟ ما يمر على أسبوع إلا وتجري السيول من الأموال في حساباته الشخصية وفي أمواله. 3 شهور هذا باقي في الكوفة، 18,000 واحد يقولوا له احنا نبايعك، كبار أهل الكوفة. طيب بعدين يقضي يموت وهو مديون 400 درهم، وأول شيء يفكر فيه، طيب أول شيء يفكر فيه يفكر في ديونه. وين هذا؟ وين قسم من الناس اللي بالنسبة إلى مديون عد هذا وعد ذاك ولا يفكر فيها في حياته العادية فضلا عن قرب موته؟ استأجر شيء ولا يدفع قيمة الإيجار، يشتري شيئا ولا يدفع الباقي، يدفع لك عربون بعدين مع السلامة، يابا عليك دين عليك كذا ما عندي، ويصير خير كلش كلش، روح المحكمة اشتكي. هذا وين وذاك وين؟ طيب ف400 درهم أمر بأن تسدد عنه، وهذا يبين إلينا هذا المعنى. وفي قضية الديون سبحان الله بالذات، يعني في كربلاء إليها حضور سبحان الله، كأنما تريد أن تعظ الناس. هذا واحد. والثاني شخص يقال له مالك بن النضر الأرحبي، إجا إلى الإمام الحسين في الطريق ودعاه الحسين إلى نصرته، ثم علم الحسين أن هذا مديون بدين، قال لا روح روح سدد دينك. وفي بعض الروايات تقول وأعطاه أموالا وحلل لتسديد ذلك الدين. وشخص إجا وكان عنده ابن قد أسر في بعض الثغور، ونفس الكلام. الشاهد أنه الحسين يصنع هكذا بالنسبة إلى المديون، ومسلم ابن عقيل يصنع بالنسبة إلى نفسه هذا الأمر. شنو هذه من أخلاقية والتزام ديني وأخلاقي؟ لما يوصل قريب اقتناص الثمرة بعرف السياسيين، هذا عبيد الله بن زياد وراء الاسطوانة وهو قاعد داخل شوية بس يطلع عليه ويطبره طبرة، تنتهي القضية. أكو قسم من الناس يقول ليش ما استفاد من هالفرصة المسلم بن عقيل وقتل هذا؟ وقالها، قالها بعضهم شريك الأعور، قال لو قتلته لقتلت رجلا فاسقا، كنت تقتله. لكن الفرق بين شريك الأعور وهو وإن كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وبين مسلم بن عقيل، أن ذاك منطق السياسي وهذا منطق الإنسان المؤمن الرسالي. هذا يقول أنا ملتزم بحديث عن رسول الله، الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. هو يستاهل أكثر من القتل، لكن أنا ما أسويها. لو كان كذلك لتم الاعتراض على الإمام علي عليه السلام، ليش ما قلت لهم وأعمل بسيرة من سبقك ثم بعد ذلك تسوي شغلك؟ ليش ما لعبت لعبة سياسية خليت هذول الولاة بعدين انقلبت عليهم؟ نفس الباب ونفس الجواب. هذا متأثر بتلك التربية، وإحنا أيضا لازم نكون هكذا. أكثر من هذا، بعض الشروط التي تبدو غريبة عندنا لكن الإمام عليه السلام يلتزم بها، كما ذكر في قضية الضحاك المشرقي. ضحاك بن عبيد الله المشرقي يقول التقينا لأنه هو راوية لأكثر أحداث الطف، واحد من الرواة الأساسيين لأحداث معركة كربلاء هذا الضحاك المشرقي. فمن جملة ذلك ما ينقل عن لقائه مع الحسين عليه السلام، يقول التقيت أنا مع ابن عملي اللي هو ذاك مالك بن الناضر فسلمنا على الحسين، قال ما الذي أقدمكما في الطريق؟ قلنا له جئنا نسلم عليه. قال كيف تركتم الناس خلفكم؟ فتحدثنا إليه ثم دعانا للحاق به. أما صاحبي فقال له أنا مديون عندي دين لازم أسدده، فصرفه الحسين. قلت في رواية أخرى غير هذه الرواية أنه زوده الحسين ببعض المال لكي يساعده في تسديد دينه. وأما أنا فدعاني إلى نصرته، فقلت له يا أبا عبد الله أنا أجيبك بشرط أنني أقاتل عنك أو معك ما وجدت معك مقاتلا، فإذا راحوا أنصارك أنا في حل. فتعجب الإمام الحسين، عادة الإنسان يحتاج في وقت الضيقة، وقت اللي ماكو أحد يحتاجونك، أما إذا كل الناس موجودين الحاجة إليك تكون أقل. بس الإمام الحسين عليه السلام فسح له مجال أن يناصر بهالمقدار لعل الهداية تدركه آخر شيء ويستشهد، فقال ما يخالف قبلت لك شرطك، هاي مشكلة لك شرطك والالتزام فيها، قسم كبير من الناس لا يعتني بها، أنا أشتري من عندك سيارة على سبيل المثال بشرط أنها كذا وكذا وكذا، تجيب لي هالسيارة بدون هذه الشروط وتقول لي هذا الموجود وهذا هو لازم تأخذ الفلوس، وين الشرط جزء من الثمن إله، وبعض الشروط تمكنني شرعا من الإرجاع، بعض الشروط تمكنني من أخذ فارق الثمن، أتزوج امرأة على شرط أنها تكون بكر يتبين مو بكر، أشتري سيارة على أنها مثلا موديل هذه السنة يتبين هذه موديل سنوات سابقة، أخذ بضاعة على أساس أنها بها المواصفات يتبين أنها فاقدة لهذه المواصفات، الشرط له جزء من الثمن. في بعض الحالات شرعا يقول لك هذه البيعة أصلا باطلة رجعها وأخذ فلوسك، وفي بعض الحالات يقول لك لا بإمكانك أن تخصم من مقدار الثمن ما تخلف عنه الشرط، لك شرطك. هذه لازم تكون قاعدة بعد في حياتنا. فقال لما يخالف لك شرطك، فعلا راح قاتل إلى يوم عاشوراء. يوم عاشوراء انقتلوا كل الأصحاب كل الهاشميين، الضحاك هذا بعدها موجود، فيجى إلى الحسين قال له أبا عبد الله أنا على شرطي أقاتل عنك ما وجدت عنك مقاتلا، أنا ما كوياك أحد، مع السلام. فقال له بلى ولكن من أين لك النجاة؟ كيف تقدر تطلع الآن؟ لأنه الخيل أكثرها عقرت ضربت بالسهام فتعطبت حسب التعبير. فقال له أين لك النجاة؟ أنت الآن تروح مشي ذولا يجون يمسكونك. قال لا قد أخذت للأمر أهبته وعدته. قال ماذا صنع؟ قال لما بدأت الخيل تعقر أخذت فرسي وضممتها إلى الفسطاط، خليتها بين الخيام من داخل فما أصابها شيء، استعداد لمثل هاليوم. الواحد أبو الشردة يعرف يرتب حاله طيب ويحسب حساباته. فقال لذاك إليك إن شئت، واحد جاي دق باب الجنة طرق باب الجنة ما عليك إلا أن تدز الباب، لكن بعد لم يكن مقسوما له. هذا اللي نقوله ليلة الماضية، أن فرصة الخير ما تتكرر في حياة الإنسان وما تتأجل وما تنتظر أسوي ما أسوي إيه ولا خير، أقدم عليه نفس اللحظة لا تأخر أبدا. طيب، ففي التأخير آفات. فقال ذاك إليك فعلا هم ركب فرسه وكزها وظل يجري، لحقوه جماعة لكن استنقذوه آخرون وبقي على قيد الحياة، لم يصبح من شهداء كربلاء، خسارة ما بعدها خسارة. الشاهد مالها أن الحسين حتى في هالموقع مع الحاجة إليه يدافع عنه، قال له لك شرطك وأنا ملتزم بالالتزام اللي التزمته معك، طيب مع شدة الحاجة إلى مثله في ذلك الوقت. هذا يعلمنا أن نسير على هذا المنهاج. غاياتنا النبيلة الحسنة ينبغي أن تكون أيضا وسائلها وحدودها أيضا وسائل نبيلة وحسنة. طيب، أن نكون ملتزمين بالشرع بشكل دقيق، من فرط هنا وهناك. لاحظوا مثلا هالمسألة وأختم بها الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. عندنا عظمة يوم عاشوراء معروفة، شيعة أهل البيت، وأول من يعظمها مراجع الدين، لكن هذول تعظيمهم إلها أيضا محدد ضمن إطار الحكم الشرعي. ينسأل المرجع يوم عاشر أروح العمل لو ما أروح العمل، يجب علي الذهاب لو لا. العالم الفقيه وهم هالمراجع أعلى الله كلمتهم يقول لك لازم نفصل بين نوعين من العمل، عمل شخصي خاص إليك، تجارة خاصة بقالة أنت بيدك، دكان تفتحه ما مربوط بعقد ويا أحد، لا، مكروه أن يسعى الإنسان يوم العاشر في حوائج الدنيا، ويستحب له أن يتفرغ لإقامة المأتم والمشاركة فيه، وأن الإنسان إذا قام بهذا الأمر الله يبارك في رزقه. هذا إذا كان عملك عمل شخصي ما مربوط ويا أحد، مو موظف عند أحد، لكن إذا كنت موظف عند شركة، مؤسسة، موقع عقد، فتارة تقدر تأخذ إجازة مو عن كذب بعد، أروح أقدم إلى المسؤول سيكليف يسمونه، طيب إجازة مرضية، لا أنت مريض ولا هم يحزنون، طيب، أو غير ذلك، ما أدري زوجتي واضعة فلان شي كذا، لا يجوز الكذب. أنا أروح أقدم أنه عندنا مناسبة دينية أو في الإجازات الاضطرارية، يقدر الإنسان يأخذ إجازة اضطرارية ما فيها مشكلة هذه، ومرة أخرى لا يأذنون لي فأنا ما أروح تارة، ما أخذ أجر، ما علي شيء. نعم خالفت العقد، عقد كان يقول لازم تداوم مثلا طول الشهر، لكن أنا ما أخذت في مقابل هذا، ما أخذت مبلغ من المال، ارتكبت مخالفة للعقد، لكن فلوس حرام ما أخذتها من غير مبرر. ومرة أخرى ذاك البعيد لا، هم يروح وهو ملزم بالذهاب، وأيضا يأخذ مقابل ذلك اليوم لنفترض 100 ريال 200 ريال، بعدين يجي يسأل يصير تصدق بها؟ لا ما يصير، لازم ترجعها إلى أصحابها، أنت لا تستحقها لا تمتلكها، بتروح تتصدق عن مالكها إذا أذن لك؟ نعم، أما إذا ما أذن لك ما يجوز لك أن تتصدق. لاحظ العالم الفقيه المرجع الديني ولو يقول لك كل شيء عندنا من الحسين عليه السلام ومن مراسمه ومواسمه، بس ما يقول لك تعدى على حقوق الآخرين، طيب، وخالف العقد الموقع بينهم وأخذ فلوس من عندهم وما في مشكلة، لا، يقول لك هذا الحسين ما أدبنا بهذه الطريقة، أدبنا على أن نلتزم. فحتى في مثل هالموارد الإنسان ينبغي أن يلاحظ، نعم لو كان في بلاد المسلمين يصير إعظام لشأن هذا الإمام العظيم بحيث يصير كل الناس يعطلون، هذا شيء طيب، أو لا أقل المنتمون إلى أهل البيت عليهم السلام يؤذن لهم، هذا شيء لا ريب أنه خطوة باتجاه بر رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها من الآثار الاجتماعية ما فيها. لكن إذا ما صار لازم الإنسان يلتزم بأوامر دينه ومذهبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على خط الأئمة الطاهرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اليوم هو اليوم 11 من شهر محرم، والليلة هي ليلة 12 من المحرم، وقد مر هذا اليوم على بنات رسول الله وعلى ركب الحسين عليه السلام ونسائه بأعظم ما يمكن من الأسى والألم. زينب من الممكن أن تصبر على ضرب متونها وعلى شتمها وعلى إيذائها، لكن أن تصبر على جثة ولي الله الأعظم أبي عبد الله الحسين وهي على رمضاء كربلاء مطحونة بحوافر الخيل وتتركها هكذا وتذهب، هذا كان أمرا صعبا عليها، ولذلك نقل عنها صلوات الله عليها ما نقل من علامات الأسى: أخي لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك حتى لو أنا وحدي وأبقى في هذه الأرض القاحلة المهجورة من دون أحد لكن إلى جانب جنازة أبي عبد الله لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى احنا ما نقدر نبقى هكذا، مجبورين على أن نذهب، يردوننا نسافر يا بعد أهلي ونخليك. يا ليت يا ليت من قبل السفر نقعد نواري، هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك، لا تقول خلتني الوديعة بغير تغسيل، لا تقول عني سافرا وما ودعوني راحة وخواتي ولا القبور ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازيل، بعد تلك المعاناة أذنيت لهن النياق الهزل، جاء أولئك الأعراب الأجلاف لكي يركبوا النساء، زجر بن قيس من جهة، شمر من جهة أخرى، بيدهم السياط إذا تأخرت طفلة هموا بضربها، فصاحت زينب بعمر بن سعد: يا ابن سعد قبحك الله وقبح ما أمرت به. قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: اصرف هؤلاء عنا ودع بعضنا يركب البعض الآخر، احنا نتكفل بهذا الأمر، هذول ما عندهم إلا السياط وإلا الشماتة، أبعدهم عنا. فأبعدهم بدأت زينب بمعونة النساء يركبن الأطفال حتى ركبت الأطفال ساعدوا زين العابدين على الركوب على ظهر الناقة باقي النساء قال أرباب الخبر لم يبق على الأرض إلا زينب وأختها أم كلثوم هذه تقول للأخرى أنا أساعدك لكي تركبي على ظهر الناقة تلك تقول لها كلا بل أنا أساعدك في الركوب قالت أم كلثوم أخي زينب إذا أنا ركبت على ظهر الناقة من الذي يركبك أنت قائدة هذا الركب أنت المسؤولة إذا بقيتي من الذي يساعدك يجي يعني الأجانب يركبونك وأنت ما قبلتي أن الأجانب يركبون الأطفال آخر شيء يجون يركبونك قالت لها كلا أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي هو مكلف بي طلعني من بيتي لازم يضمن أيضا أن يركبني هنا كأني بها وجهت وجهها يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني الوديع بغير تغسيل أبا الفضل أنت الذي أركبتني في محملي أنت الذي أخرجتني من منزلي قم الآن وركب أختك عندك يا أبو فاضل يا أخويا أشتكي حرمة بلا والي والشمر يبرى وليحدي للناقة زجر عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يسبوني انت الجبتنا من الوطن وتشفلت بينا بيدك تبارينا وهسا تخلينا ما بين عدوان وكفر عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يسبوني عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلموني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.